العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. يعقوب عليه السلام بشر ابنه يوسف عليه السلام بالنبوة، وبشره بأن الله يجتبيه وأن الله يتم نعمته عليه، وهذا الاجتباء إنما هو بعلم الله وحكمته. لذلك ختم الآية فقال: إن ربك عليم حكيم. إن ربك عليم حكيم، يقول العلماء عليم في هذه الآية يعني مناسبة الختام، عليم يضع النبوة حيث يعلم سبحانه، حكيم في تدبير خلقه. إن ربك عليم حكيم، عليم حيث يضع النبوة، لأن الكفار اعترضوا قالوا: لماذا ينزل القرآن على رجل ليس صاحب قوة ولا مال؟ وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، لماذا لا يكون عظيما من عظماء الطائف أو من عظماء مكة أو من عظماء ثقيف؟ لماذا لا يكون عظيما من العظماء قد أوتي مالا وجاها؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فالله تعالى قال: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فاختيار الأنبياء واجتباء الأنبياء واصطفاء الأنبياء هو العليم سبحانه وتعالى به. وهذا التذييل بتمجيد الله تعالى على هذه النعم، وأنها كائنة وفق علمه وحكمته. يعني الذي يؤتيك هذه النعم هو ربك يا يوسف، إن ربك، الكلام متصل. يعقوب عليه السلام يخاطب ولده: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتم على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك. تأملوا كيف تكررت كلمة الرب في الآية مرتين: يجتبيك ربك، إن ربك، فتكررت مرتين حتى يتعلم. الحمد لله، يديكم الله والصحبة، حتى يتعلم يوسف عليه السلام تربية الله له، وأن الله هو الذي خلقه ابتداء ورباه غذاء. قال: إن ربك عليم حكيم. وهنا أيضا مسألة في تربية الأولاد، أن الأولاد ينبغي أن يربوا على أسماء الله الحسنى. يعني يعقوب عليه السلام ربى يوسف على تعلم أسماء الله الحسنى، فيقول له من الصغر: إن ربك عليم حكيم. ونحن ما أحوجنا أن نعرف أبناءنا بالله، لأن الإنسان إذا عرف ربه قادته تلك المعرفة إلى كل خير وحجزته عن كل شر. لما الصغير يعلم أن الله عليم ويتيقن على ذلك، ويعلم أن الله يرى ما في الضمير ويسمعه، ويعلم أن الله تعالى يعلم السر وأخفى ولا تخفى عليه خافية، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، سينشأ حقيقة في حياة متعلقة برب العالمين، عنده مسألة الحب والخوف والرجاء، لأن كل هذه ترى تأتي من معرفة الأسماء الحسنى. هذه المنازل الثلاث، الحب والخوف والرجاء، تأتي من معرفة الأسماء الحسنى. قالوا: الحب يأتي بمعرفة أسماء الجلال، بمعرفة أسماء الجمال، والرجاء يأتي بمعرفة أسماء الغفران، والخوف يأتي بمعرفة أسماء الجلال. فكلما عرف الإنسان أسماء الله بجلاله خاف منه، بجماله أحبه، بمعرفة غفرانه رجاه. إذن هذه الأقسام الثلاثة في معرفة أسماء الله تعالى. الابن الصغير ينبغي أن يربى على هذا: إن ربك عليم حكيم. تأمل كيف يعلم يعقوب عليه السلام أسماء الله الحسنى لتبقى مستقرة في نفس يوسف. كل ما وقع يوسف عليه السلام في ابتلاء يتذكر: إن ربك عليم حكيم، عليم حيث أوقع بي هذا الابتلاء وحكيم في ابتلائه، عليم حيث أوقع بي هذا الابتلاء. كيف أنه أن يوسف عليه السلام في كل مرحلة من مراحل حياته سيتذكر إن ربك عليم حكيم. طيب عليم حكيم، طبعا اقتران هذين الاسمين في القرآن الكريم من أكثر الأسماء اقترانا، مثل العزيز أيضا، العزيز الحكيم والعليم الحكيم من أكثر الأسماء اقترانا في القرآن الكريم. يقول العلماء: وإذا كان الاسم منفردا فإنه يدل على معنى، أما إذا اقترن به غيره فإن اقترانه بغيره يدل على معنى آخر. يعني عليم لها معنى، حكيم لها معنى، عليم حكيم لها معنى ثالث، عزيز لها معنى، حكيم لها معنى، وعزيز حكيم اقتران العزة بالحكمة معنى ثالث. فقال: إن ربك عليم حكيم، عليم حيث يضع نبوته، وحكيم في تدبير خلقه، حكيم في تدبير خلقه. الآن عليم حكيم، اعلم أن علمه يجري على مقتضى حكمته، اعلم أن علمه يجري على مقتضى حكمته. فبعض الناس عنده علم بس ما عنده حكمة، ولذلك الله ذو الجلال والإكرام إذا فعل شيئا يفعله بعلم وحكمة. فيوسف ألقي في الجب، لكن هذا بعلم الله وحكمة الله، وراودته التي هو في بيته عن نفسه بعلم الله وحكمة الله، الله يعلم ذلك وله حكمة في هذا الأمر. ودخل يوسف السجن لأن الله عليم حكيم. وقالوا: يتجلى اسم الله العليم في سورة يوسف ابتداء قبل الحكيم، لأنك تلاحظ سورتين في القرآن الكريم، السورة الأولى سورة يوسف والثانية الأنعام، ترتيب المصحف الأنعام أولا قبل سورة يوسف. في ختام الآيات، ختام الأسماء الحسنى، في اختتمت الآيات بالحكمة والعلم، كذلك هنا الحكمة والعلم. لكن الذي تلاحظه ما يسمى عند علماء الإعجاز بالتقديم والتأخير، كل الآيات التي في سورة الأنعام فيها ذكر العلم والحكمة قدمت الحكمة على العلم، حكيم عليم. كل الآيات في سورة الأنعام قدمت الحكمة على العلم، حكيم عليم. وكل الآيات في سورة يوسف التي وردت فيها العلم مع الحكمة قدم العلم على الحكمة، عليم حكيم. هذا ملفت للانتباه، يعني الأصل في المسلم أن يكون ملتفتا إلى معاني آيات الله، معاني القرآن، الكلام المعجز. إذا كان الله تكلم بهذا الكلام فلكل كلمة حكمة في موضعها ومكانها. يعني ما وجه التقديم والتأخير؟ سورة الأنعام حكيم عليم، سورة يوسف عليم حكيم. قدم العلم على الحكمة في سورة يوسف، وقدم الحكمة على العلم في سورة الأنعام. فقالوا: سورة الأنعام فيها رد على المشركين الذين اعترضوا على شرع الله وعلى دين الله، وكيف يكون هذا، وكيف يحرم الله هذا، وقل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، الذين جاءوا يشرعون من دون الله. قالوا: إن الله حرم هذا، إن الله حرم هذا. فالله تعالى قال: ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين. ففيها ذكر أحكام تشريعية، وهذه الأحكام التشريعية إنما تشريعها من حكمة الله تعالى. فقالوا: قدم الحكمة هناك لأن الحكمة أظهر، لأن الحكمة لأنه في تشريع، فالحكمة في التشريع أظهر. طب قال حكيم وهو الذي يعلم لماذا يشرع العباد، فقال عليم. أما في سورة يوسف فأنت تقول خلاص انتهى يوسف عليه السلام، ألقي في الجب خلاص انتهت قصة يوسف، لكن الله عليم. لا، يوسف يخرج من الجب، ويوسف خلاص بيع، إذن سيبقى عبدا طوال عمره، لكن الله عليم. يدخل بيت امرأة العزيز، طيب دخل بيت امرأة العزيز الآن، حدث ما حدث معه، إذن السجن خلاص، يوسف سيبقى مسجونا، ستكتب عليه المهانة لأنه في السجن، سجين، لكن الله عليم. فأخرج من السجن. يوسف عزيز مصر، وكيف سيأتي إخوته مكان بعيد؟ كيف سيجمع بين يوسف وإخوته؟ الله عليم. فذلك قال إن ربك عليم. ففي يوسف، قصة يوسف إظهار لعلم الله. ولأنك تقرأ في المقدمة أن وكذلك يجتبيك ربك ويعلمكم التأويل الحديث، وتقرأ رؤيا يوسف، كل ما بتقرأ قصة يوسف ترى إحنا بنعرف لا نعرف الخاتمة، لأصبح هناك عنصر التشويق الواضح في السورة. طيب أين في يوسف وفي سورة يوسف، أين والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، أين إني رأيت 11 كوكبا؟ كيف سيكون هذا؟ يوسف في مصر ويعقوب وأولاد يعقوب في فلسطين، كيف سيجتمعوا بعد ذلك؟ ما الذي سيأتي بهم؟ ويوسف مر بمراحل، وليس سنة ولا سنتين، قال بعض المفسرين قرابة 40 سنة. وكيف ستتحقق الرؤية؟ قال لك ستتحقق الرؤية لأن ربك عليم حكيم، هو الذي يعلم بالأشياء قبل حدوثها ويعلم أنها ستتحقق حتما. طب لماذا يا رب أخرت كل هذا؟ قال حكيم، لحكمة، أخر كل هذا الأمر لحكمة. إذن هو عليم، يعلم عواقب الأمور ونحن لا نعلم. وكل من قول هذا نقول هذا شر ليوسف، ألقي في الجب إذن شر، في السجن إذن شر، بيع إذن شر، لكنه والله عين الخير لأن ربك عليم حكيم، عين الخير آلت إليه المال. ذلك قصة يوسف يقول العلماء هي عبرة في الحال والمآل، عبرة في الحال والمآل. الحال سيء، انت بتقول خلاص هذا أسوأ بلاء، لكن المآل حسن. وكثير من الناس ينظرون إلى الحال ولا ينظرون للمآل، ينظرون إلى الحال ولا ينظرون للمآل. أي بداية تدمير فرعون كانت من عند فالتقطه آل فرعون، الحال كيف غلام صغير أو طفل صغير في المهد ويربى في قصر الذي قال أنا ربكم الأعلى، فالحال تقول هذه التربية أسوأ تربية. إذن سيخرج هذا الولد من قبل فرعون يتعلم من فرعون الكفر بالله، هذا الحال. لكن المآل فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، ليكون لهم عدوا في المآل وحزنا، هذا الطفل الصغير هو الذي سيدمر عرش فرعون. إذا كثير من الناس ينظر للحال لكن لا ينظر للمآل. لما تنظر تتأمل اسم الله العليم واسم الله الحكيم تعلم أن الله لا يعجل بعجلة أحدكم، وأنك أننا أيها الإخوة أن نظرنا قاصر، يعني نحن لا ننظر إلا من قريب. أنت ترى الشدة والبلاء فتقول خلاص انتهت أمة الإسلام، لكن الله عليم حكيم يعلم أن هذه الشدة والبلاء خير لأمة الإسلام. إذن يعقوب عليه السلام يقول لابنه يا بني إن ربك عليم حكيم، إن ربك عليم حكيم. من أهم الأشياء في هذه الآية أن يعقوب علم ابنه أسماء الله الحسنى، وأن من أحسن ما يعلم الأب ولده أن يعلمه أسماء الله الحسنى، وأن يغرس في قلبه الأسماء الحسنى. كل يوم جميل لو أنك أمسكت أي كتاب في الأسماء الحسنى وفتحت هذا الكتاب وقرأت لابنك ولأهلك في بيتك اسما من أسماء الله تعالى، لتعرفهم من هو ربنا جل جلاله، ليخشى الولد ربه. لأنه يا إخواني والله كان سمعت بعض المعاصرين من العلماء قال الآن لا يوجد أي طريقة لتربية الأولاد إلا أن تخوفهم من الله، أبدا لن يخافوا منك، المجتمع يدعو الأولاد للانقلاب على الآباء ترى، لكن إلا أن يخافوا من الله، إذا خافوا الله أوقفوا أنفسهم عند محارمه. أنت الآن لو ربيت ولدك مهما ربيته هل تأمن ولدك من الهواتف النقالة هذه الآن أو من الإنترنت؟ أما لما تخوفه من الله وتغرس فيه هذا يكون خوف الله تعالى دائما مستحضرا بين يديه بين عينيه، فلا يستطيع أن يتجرأ على المحارم. فمن كان بالله أعرف كان منه أخوة، إن ربك عليم حكيم. كل ما ذكر في الآيات إنما هو بمثابة المقدمة. قال الله تعالى لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. هذا الذي يقال عنه براعة الاستهلال. شوف المقدمات هذه في السورة. الآن افتتاح القصة، بداية القصة، يقول صاحب ظلال القرآن قال: وهذا الافتتاح كفيل بتحريك الانتباه والاهتمام. يقول لك انتبه، اهتم بالموضوع، لأن الذي سيأتي أمر مهم جدا. قال: وكأنه ستار الرفع. أنت فعلا تشعر في قصة، قصة يوسف، كأنك تعيش قصة حقيقية. الآن رفع الستار وجاءت الأحداث والمشاهد لنرى وراءه مباشرة مشهد إخوة يوسف. الآن لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، رفعت الستارة، إخوة يوسف يجلسون ليتآمروا. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. فيجعلك القرآن تعيش المشهد. وهذا سبحان الله سمة القرآن الكريم، أنه يحرك فينا المشاعر، الذي يسميه بعض الأدباء التصوير الفني في القرآن، الصورة الفنية، كأنك تعيش المشهد. يعني دائما أذكر آية في عذاب جهنم، أنت تقرأها كأنك تتخيل إنسان على مثل هذا الحال. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. هذه فعلا صورة تجعلك أنت تتخيل هذه الصورة، تعيشها، وليس فقط كلمات. يقول: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. تخيل إنسان يلبس ثوب من نار جهنم، بعدين هذا الثوب من نار، وإذا مباشرة يؤتى بإناء، وإذا بماء مغلي يصب من فوق رؤوسهم الحميم، وإذا بجلده الذي أصلا هو مهترئ من كثرة النار اللي عليه، من النار التي يلبسها ثياب من نار، وإذا بالحميم يصهر جلده، يصهر به ما في بطونهم والجلود. الآن ماذا سيفعل الإنسان الذي يحترق؟ سيهرب، فيهرب يولي هاربا. ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا على. تعيش صورة، تعيش صورة إنسان يعذب بهذه الطريقة. فالقرآن يجعلك تعيش الصورة. الآن إذ قالوا ليوسف وأخوه، قبلها لقد كان في يوسف وإخوته، بدأت القصة، لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. يقول البقاعي: وكأن السامع يقول: هل حدث الرؤيا لإخوته أم كتمها؟ هل يوسف حدث الرؤيا أم كتمها؟ فالقرآن يعرض عن كل هذا. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. طبعا لقد كان في يوسف وإخوته، يوسف مع إخوته 12، لأنه قال: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. 11 كوكبا يعني الإخوة. طيب وهو إذن 12، فمجموع أولاد يعقوب مع إخوته 12. طيب انظروا إلى الأنبياء، لما قال الله تعالى عنهم: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وجعلنا لهم أزواجا وذرية. إذن عادت الأنبياء تكثير النسل ولا تنظيم النسل وتخفيف النسل؟ عادة الأنبياء تكثير النسل. إذن طريقة الأنبياء تكثير النسل، لأن الله قال: وجعلنا لهم أزواجا وذرية. لما كان الإمام أحمد رحمه الله جعل يرغب من حوله بالزواج، قالوا: طيب إن أحمد بن نصر ما تزوج. أحمد بن نصر شهيد المحنة في خلق القرآن وإمام وعالم. قال: أحمد بن نصر ما تزوج. قال: نترك سنة الأنبياء لأجل أحمد بن نصر؟ والله يقول: وجعلنا لهم أزواجا وذرية. نترك طريقة الأنبياء لأجل أحمد بن نصر؟ طريقة الأنبياء جعلنا لهم أزواجا وقال وذرية. إذن هناك ذرية الأنبياء. الأنبياء هذا يعقوب عنده 12 ولد، 12، إذن ينجبون. وهذا الإنجاب مقصود شرعي، ترى في من مقصود الشرع، من مقصود الشرع تكثير النسل. الذين يدعون إلى دعوات تنظيم النسل ينسون هذه الحقيقة. حتى من المسلمين الآن بعض الخطباء بخطوا خطبة عن تنظيم النسل، يقولوا صحيح تنظيم النسل كحكم شرعي كتنظيم جائز، لكن ليس هذا من مقصود الشرع، ليس هذا مما حث عليه الشرع. الترغيب جاء بشيء والأمر الجائز جاء بشيء آخر. يعني يجوز؟ نعم يجوز، لكن الترغيب جاء تزوجوا الودود الولود، تزوجوا الودود الولود. ذلك الإمام الغزالي رحمه الله قال من أكثر النسل فهو مأجور، لأنه يحقق الرغبة النبوية. شوف، مجرد أنك تحقق رغبة النبي عليه الصلاة والسلام، الرغبة النبوية، لك أجر، حققت رغبته. قال فإني مكاثر، إني مباهن. قال مأجور لأنه يحقق الرغبة النبوية، فهو مأجور. الذي يكثر النسل، الذي يكثر نسله، هذا مأجور، يؤجر. فيوسف وإخوته، إذن يعقوب كان ينجب الأولاد، كان عنده ذرية، كان يحب ذلك، وكان يطمع أيضا في أولاد. وطبعا سبحان الله، البعض بيقول لك أنا ما بدي أنجب الأولاد، لما؟ قال والله زماننا يا أخي زمان التربية صعبة، والأولاد قد ينحرفون وقد يبتعدون. طيب، قد يبتعدون قد ينحرفون، لكنك نويت أنت نية صالحة. فلما نوى يعقوب بأولاده نية صالحة كانت عاقبتهم حسنة، وإن كانوا في البداية الـ11 قد كادوا ومكروا، بل تكلموا عن أبيهم إن أبانا لفي ضلال مبين. الـ11 إن أبانا لفي ضلال مبين قالوا، لكن العاقبة كانت حسنة أو سيئة، لكن لما نوى. فمن نوى بأولاده وذريته أن يخدم بهم دين الله فسيصلحهم الله ولو بعد حين، مدام نوى نية صالحة بهم. فقال الله تعالى لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. وقف العلماء مع قول الله تعالى في يوسف آيات للسائلين. سورة يوسف يقول العلماء مشحونة، مشحونة بالدروس والعبر، مشحونة بالدروس والعبر. قرأت عليكم مقولة ابن القيم، يقول ابن القيم رحمه الله وفي هذه القصة من العبر والفوائد والحكم ما يزيد على الألف فائدة. قصة يوسف يقول ما يزيد على الألف فائدة. يقول لعلنا إن وفق الله أن نفردها في مصنف مستقل. ومات الإمام ابن القيم وما أفردها في مصنف مستقل. قل لعلنا إن وفق الله، إن مد الله في الأعمار، أن نفرد قصة يوسف في مصنف، نصنف لها مصنفا نستخرج الألف فائدة من سورة يوسف. إذن آيات، إذن عبر، عبر، دروس مليئة، مشحونة بالدروس والعبر. سورة يوسف، قصة يوسف مشحونة بالدروس والعبر. يقول لعلنا إن وفق الله أن نفردها في مصنف مستقل. يقول الماوردي قال لقد كان في يوسف وإخوتي آيات للسائلين. قال أولا آيات للسائلين أي عبر للمعتبرين، وثانيا زواجر للمتقين، زواجر للمتقين. طب لو تأملنا إيش الآيات للسائلين في قصة يوسف؟ آيات، أولا آية لأهل الكتاب. قال أهل الكتاب قالوا لقريش، قال هلا قص عليكم. قريش ما كانوا يسمعوا بقصة يوسف من قبل، سمعوا قصة إبراهيم، قصة موسى، لكن قصة يوسف ما سمعوها من قبل مطلقا. قال هلا قص عليكم قصة، مدام هو يقول هو نبي، إذن هلا قص عليكم قصة. فأنزل الله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص، وجاء بقصة يوسف. فهذه آية على صدق النبوة. قالوا آيات للسائلين، قالوا آيات في تحقق وعد الله. يعني في السور المكية إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وكان حقا على نصر المؤمنين. بلال يعذب وإنا لننصر رسلنا، سمية تقتل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. أين هذا؟ أين النصر؟ الآيات تنزل ننصروا ننصروا وأن الله مع، أين هذا؟ قال هذا مثل وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. ويوسف
في الجب، أين وكذلك يجتبيك ربك؟ ويوسف يباع، أين وكذلك يجتبيك ربك؟ يوسف في السجن، أين وكذلك يجتبيك ربك وعلمك من تأويل الأحاديث؟ أين أحد عشر كوكب والشمس والقمر رأيتهم لساجدين؟ قالوا هي آية في تحقق وعد الله بالنصر بعد حين. فبعد حين تحقق وعد الله بالنصر ليوسف، مع أنه في البداية كان الوعد بعد 40 سنة كما قيل، تحقق وعد الله بالنصر. فنفس الشيء المرحلة المكية كانت آية أن الله وعد ثم تحقق وعد الله بالنصر. الآية الأخرى ثالثة، قالوا يوسف وإخوته آية، قالوا يا محمد عليه الصلاة والسلام أنت تؤذى من أقاربك، من تؤذى؟ من عمك الذي يؤذيك، عمك. وسبحان الله يا إخواني، كلما كان الأذى من الأقرب كان أشد على النفس، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. يظلمك جارك ثقيل عليك، أثقل منه أن يظلمك صديقك، أثقل منه أن يظلمك أخوك، أثقل منه أن يظلمك ابنك. هذا كل ما كان الظلم من الأقرب كان أشد على النفس. طيب الآن أيهما أقرب للإنسان، العم ولا الأخ؟ الأخ، أليس كذلك؟ فإذا كان قد ظلمك عمك أبو لهب، فيوسف قد ظلمه إخوته. يوسف تحمل الأذى من الأقرب وليس من العم، الأخ أقرب من العم، فيوسف تحمل الأذى من إخوته، ألا تتحمل الأذى من عمك؟ فآية، قال آيات للسائلين، آية كذلك في التحذير من الحسد والبغي والعاقبة السيئة، آيات للسائلين أنه لا يقع إلا ما أراد الله. أراد إخوة يوسف أن يلقوه في الجب، أراد الله أن يخرجه منه، أرادت امرأة العزيز أن تلقيه في السجن، أراد الله أن يبرئه، أراد إخوة يوسف أن يبعدوا يوسف عن أبيه، أراد الله أن يجمع يوسف بأبيه. قالوا لا يقع إلا ما أراد الله، آيات. سادسا، آيات للسائلين، آيات أن المنن تأتي بعد المحن، آيات أن المنن تأتي بعد المحن. سورة يوسف قصة محنة، لكن بعدها جاءت المنن. الأمة الآن تريد المنن بدون محن، ما بنفع يا إخواني، لا ينفع الأمة أن تمر مرحلة المنن إلا بعد المحن. يوسف ما صار عزيز من أول يوم، عزيز مصر، وما قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر من أول يوم، لا، مر بمراحل محن ثم جاءت بعد ذلك المنن. طيب لماذا خص الله السائلين بالآيات؟ قال لقد كان في يوسف وإخوتي آيات للناس جميعا، لا، آيات للسائلين. لماذا خص الله السائلين؟ لماذا آيات للسائلين؟ نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.